بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
كذا الآيات مختصرة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، ما كمل الآيتين؟
لا،
مكمل الآيات
بالنسخة لأيمن الشيخ عبد الرحمن السعدي.
إيه، ولو
ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض أإله مع الله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الشيخ رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. يعني هذا باب بيان أن من الشرك، أي الشرك الأكبر، أن من الشرك أن يستغيث العبد أو الإنسان بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة طلب الغوث، وهو كشف الشدة، ولا تكون إلا من المكروب. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالله تعالى هو الذي يغيث مستغيثين ويجيب المضطرين. أما يجيب المضطر إذا دعاه، والدعاء هو الطلب، طلب النفع أو دفع الضر، يعني طلب دفع الضر. فتكون العلاقة بين الاستغاثة والدعاء العموم والخصوص، يعني فالاستغاثة أعم من الدعاء، فكل استغاثة هي دعاء، فيها طلب الغوث، طلب كشف الكربة وكشف الشدة. وليس كل دعاء استغاثة، الدعاء يكون استعانة ويكون استعاذة ويكون استنصار ويكون استرزاق، طلب الرزق، ويكون استشفاء، طلب الشفاء. الدعاء واسع، قال العلماء إن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة هو المعنى الذي تقدم، طلب الإنسان ما ينفعه أو طلب دفع ما يضره، يسأل كأن يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم انصرني على من عاداني، اللهم ارزقني ذرية صالحة، اللهم يسر لي أموري. كل هذا دعاء مسألة. اللهم أعذني من الشيطان، أعذني من شر كل ذي شر، ودعاء عبادة، وهو كل ما يتقرب به إلى الله طلبا لمثوبته، رجاء ثوابه، من صلاة وصدقة وصوم وحج وذكر وتلاوة قرآن، كل هذا يدخل في الدعاء، دعاء العبادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، لأن العابد هو طالب، هو طالب لنفع وطالب لدفع ضر، يرجو رحمة الله، يصلي يرجو رحمة الله، ويخاف عقابه، يصوم رجاء ثواب الله، ورجاء النجاة من النار، وهكذا في كل الأعمال دعاء. والآيات القرآنية في الدعاء كثيرة جدا، فالله ذكر الدعاء في آيات كثيرة، أمرا وثناء على الداعين، أولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، فأثنى عليهم بالدعاء: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأمر بالدعاء في قوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ونهى عن دعاء غيره في آيات كثيرة، كما ذكر بعضها في الباب. ومن الآيات الواردة في الدعاء في دعاء الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ومنها قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأمر سبحانه وتعالى بدعائه، وتوعد المستكبرين عن عبادته، ومن ذلك من يستكبر عن دعاء الله ولا يرى به حاجة إلى أن يدعو ربه، مستكبر عن عبادة الله، إما أن لا يدعو إلا آلهته الباطلة، أو لا يدعو شيئا، بل هو مغرور بنفسه وبما أوتي من حول وقوة فلا يتوجه إلى الله ولا يرجوه ولا يخافه، لكن كل من يرجو ربه ويخافه لابد أن يدعو. فالمعرض عن دعاء الله مستكبر، وفي الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه. الذي يعرض يتعمد الإعراض عن الدعاء مذموم، حقيق بأن يحل عليه غضب الله. بل المؤمن إذا نزلت به حاجة صغيرة أو كبيرة أنزلها بربه، لا يعتمد على حوله ولا على قوته ولا على حيلته ولا أسبابه أبدا، بل كل في جميع أموره يتوجه إلى ربه وإن أخذ بالأسباب. ولهذا جاء في الحديث اللي يسأل أحدكم ربه حتى شسعا عليه إذا انقطع، يعني اللهم أصلح لي شأني، إذا يعني تعطلت عليك السيارة عطل كبير أو صغير، سر ربك التيسير، سر ربك أن يصلح لك شأنك، لأن الأمر كله له والملك كله بيده والخير كله بيده. فتوجه إلى ربك في جميع مطالبك، جميع حوائج الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. أنزل حوائجك بمن؟ بمن له الدنيا والآخرة، له الدنيا والآخرة، له ما في السماوات وما في الأرض، رب كل شيء ومليكه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. إذن الدعاء عبادة، دعاء المسألة السؤال والتضرع وطلب الحوائج هذا عبادة. وإذا كان كذلك فصرف العبادة لغيره شرك، وهذا هو المقصود، هذا هو الذي قصد إليه المؤلف بالترجمة. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، يستغيث بالأموات أو الغائبين من الملائكة والأنبياء أو بالأصنام المنحوتة على صور الصالحين أو غيرهم، يستغيث بالأموات يدعوهم يرجوهم. هذا استغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه في حدود ما يقدر عليه هذا جائز، كما جاء في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته الإسرائيلي الذي كان بينه وبين القبط من قوم فرعون، كان بينهما اقتتال، فلما مر بهما موسى استغاثه الذي من شيعته من بني إسرائيل على الذي من عدوه، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. أغاث الذي من شيعته وقتل العدو، قتل الذي من عدوه. فهذه استغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فهذا جائز كالاستعانة كما تقدم. استعانة والاستغاثة والاستنصار، استنصار، وإن استنصروكم في الدين، إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فيجوز أن تقول انصرني يا فلان، انصرونا على هذا العدو، استنصار. الحي الحاضر القادر، أما الاستغاثة بالأموات كما يفعل المشركون القبوريون، القبوريون الذين يعبدون الموتى، يعبدون الصالحين أو من يدعى لهم الصلاح، بعض أولئك، بعض هذه القبور التي يتعلق بها القبوريون منها ما هي قبور صالحين، قبور حقيقية لصالحين، ومنها ما هي قبور لمجهولين، ومنها ما هي قبور لفاسقين ادعي لهم الصلاح، ومنها ما هي قبور وهمية ما منصوبة ومزعومة لبعض الصالحين، كقبر الحسين بمصر. حقق العلماء إن هذا قبر مزعوم، الحسين لم يدفن رأسه ولا جسده هناك، فالاستغاثة بالملائكة، بالأنبياء، بالصالحين، يعني المراد الاستغاثة بهم بأولئك وهم أموات، أو الاستغاثة بالأصنام المنصوبة على صور وهيئات وأشكال، فهذا سبيل المشركين، كل هذا من الشرك، هذا دين المشركين. المشركون الأولون من سائر الأمم الهالكة شركهم قائم على هذا، على عبادة غير الله، عبادة غير الله بأنواع العبادات، ومنها الاستغاثة ومنها الدعاء، فهم يستغيثون بآلهتهم. لكن كان المشركون الأولون يدعون أصنامهم ويستغيثون بمعبوداتهم من دون الله في حال الرخاء، يشركون في الرخاء، أما في الشدائد فلا. إذا ركبوا البحر وتلاطمت الأمواج وصارت السفينة تتأرجح وتضطرب وأحاط بهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، ظل من تدعون إلا إياه، نسوا آلهتهم ورجعوا إلى فطرتهم. هذه حال المشركين الذين أخبر الله عنهم وذكرهم في القرآن كثيرا وصفا لحالهم وذما لهم وبيان لتناقضهم. أما المشركون في الأعصار المتأخرة ولا سيما من المحسوبين على الإسلام من المنتسبين للإسلام من القبوريين، سواء كانوا من ممن ينتسب للسنة أو ينتسب للشيعة، الشيعة الرافضة وغير الرافضة من أولئك القبوريين، يدعون من يغلون فيهم في الشدة، بل يدعونهم في الرخاء وفي الشدة، ويزداد شركهم ويشتد شركهم وتعلقهم في الشدة. إذا مسهم الضر واشتدت عليهم الكروب استغاثوا. الرافضي يقول يا علي، يا حسين، يا فلان، يا فلان من الأئمة رحمهم الله. وهؤلاء الأئمة علي وذريته براء من الرافضة، الرافضة الذين يدعون لهم ما ليس لهم، يدعون فيهم ما ليس لهم. وكذلك المشركون في مختلف البلاد غير الرافضة، كعباد البدوي بمصر، وعباد الحسين بمصر وغير مصر، وفي العالم الإسلامي أسماء كثيرة، قبور كثيرة أضرع يتعلق بهم أولئك المشركون. في اليمن، في حضرموت، في العراق، في العالم الإسلامي، في الباكستان، في الأفغان، قبور، مزارات وأضرعة تقصد للدعاء، لدعاء من فيها أو للدعاء عندها والطواف حولها. فالمقصود إن من الشرك الأكبر الاستغاثة بأولئك الغائبين أو الأموات أو الجمادات. وقد نهى الله تعالى نبيه عن أن يدعو غيره في آيات كثيرة، كما قال تعالى، وهي الآية الأولى عندكم: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذا نهي من الله لنبيه عن أن يدعو غيره، ينهاه عن الإشراك به. قال قبلها: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك. لا تدعو، لا تتوجه بالدعاء دعاء المسألة ولا دعاء العبادة، ولكن إطلاق الدعاء على دعاء المسألة أكثر. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك، لا تدعو من لا يملك لنفسه ولغيره نفعا ولا ضرا. إذن الذي لا يملك نفعا ولا ضرا لا يرجى ولا يخاف، إذن فلا يدعى فهؤلاء الذين يدعون غير الله يدعون من لا يملك نفعا ولا ضرا، لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، ولا يملك لعابديه، والذي يستحق أن يعبد هو الذي بيده النفع والضر، وليس ذلك إلا الله تعالى. فإن فعلت يعني الدعاء، إن فعلت بأن دعوت غير الله مما لا ينفع ولا يضر، فإنك إذا من الظالمين. إذا فعلت ذلك فأنت من الظالمين، يعني من المشركين. والظلم أكثر ما يطلق في القرآن على الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ثم بين سبحانه وتعالى أنه هو النافع الضار، وأنه الذي يكشف الضر ويجلب النافع. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وهذه الآية نظيرها قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فنهى سبحانه وتعالى عن دعاء من لا ينفع ولا يضر، وبين أن ذلك شرك، ثم بين من يستحق الدعاء، من الذي يستحق أن يقصد بالدعاء والخوف والرجاء، هو الله الذي لا يكشف الضر سواه، ولا يرد أحد خيرا أعطاه سبحانه. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب برحمته من يشاء وهو الغفور الرحيم. ودلالة الآية على الترجمة واضحة، أن الدعاء دعاء غير الله شرك ظلم، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فمن دعا من لا ينفع ولا يضر، وهذا شأن كل مخلوق. الله يقول للنبي: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال سبحانه وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا عند الله الرزق، لا عند غيره، ابتغوا الرزق عنده وحده، لا تطلبوا الرزق من سواه فهو الرزاق. فكل هذه المعبودات هذه لا تملك شيئا، لا تملك شيئا من السماوات والأرض، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. لا تملك شيئا. هذا الميت لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، حتى وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره من الرسل. الرسول ميت، وإن كانت له حياة خاصة هي أكمل شيء من الحياة البرزخية، حياة في البرزخ، لكن حياة المحسوسة المعروفة حياة الدنيا هذه قد فارق بقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فابتغوا عند الله الرزق. وهذه الآية جاءت في قصة إبراهيم. إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله آيات من سورة العنكبوت وفيها هذه الآية فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. ابتغوا عنده اطلبوا الرزق ثم قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه اقصدوه بالعبادة بأنواعها. وعطف العبادة على قول فابتغوا كأنه من عطف العام على الخاص إليه ترجع. واشكروا له اشكروه على نعمه. وشكره يكون بطاعته واستعمال نعمه فيما يحب ويرضى. إذن فطلب الرزق منه هذا من الدعاء من دعاء المسألة وهو عبادة. وطلب الرزق من غيره من الأموات والغائبين والجمادات هذا عين الشرك به. لكن طلب الرزق من مخلوق قادر تقول أعطني كذا أعطني مما أعطاك الله فآتوهم من مال الله الذي آتاكم هذا من طلب المخلوق ما يقدر عليه تطلبه أن والمخلوق يوصف بالرزق يرزق مما أعطاه الله مما رزقه الله والله تعالى خير الرازقين. وقال سبحانه وتعالى فارزقوهم وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم رزقوهم أعطوهم فالمعطي رازق. لكن الرازق مطلقا هو الله والمخلوق إذا أعطى إنما يعطي مما أعطاه الله. بل المخلوق لا يعطي إلا أن يجعل الله في قلبه إرادة العطاء. وإذن إذا أحسن إليك مخلوق بعطاء أعطاك فاشكر ربك أولا قبل أن تشكره. وإن كان شكر المحسن مشروع ومحمود وكفر الإحسان قبيح مذموم لكن لا تقف عند هذا السبب عند المخلوق بل اشكر ربك فإنه الذي ساق إليك هذا الرزق على يد هذا الإنسان وألقى في روعه أن يحسن إليك وهو الذي رزقه وأعطاه ما أعطاك. إذن الله هو الرزاق وهو الرازق على الحقيقة هو الرازق. فكل رزق يكون للعباد كل رزق فهو منه فهو الرزاق. الرزاق من أسمائه الرزاق ومن أسمائه الرازق فهو خير الرازقين. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. والآية الثالثة قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وفي هذا ذم لمن يدعو الأموات والغائبين، لمن يدعو غير الله ويرجوه ويخافه، ذم له بالضلال، بل بغاية الضلال، بل بغاية الضلال. فقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو، من اسم استفهام إنكاري يفسر بالنفي، معناه لا أحد أضل، لا أحد أضل. إذا ذكر الضالون فأضلهم من يدعو من دون الله من لا يستجيب له. إي والله، الحمد لله على نعمة الإسلام. أجهل الناس وأسفه الناس وأضل الناس من يأتي لجماد صنم يرجوه ويخافه ويدعوه ويستغيثه من، وهكذا من يأتي لميت أو لا يأتي إليه بل يستغيث به وهو غائب بعيد عنه، كما يفعل عباد القبور يدعون أولياءهم من قرب ومن بعد، يدعونهم من قرب ومن بعد. الرافضة يستغيثون بمعظميهم، بمن يغلون فيهم من أهل البيت، عند أضرحتهم المزعومة وهم بعيدون عنهم، كما يدعو المسلم ربه في غيبته وحضوره، يدعو ربه سواء كان غائبا منفردا أو كان بين الناس، يدعو ربه. أولئك يستغيثون بمعبوديهم بمؤلهيهم يدعونهم. وأين هم؟ يعني المؤمن إذا الموحد الذي سلم الله فطرته من أن تتعفن بالخرافة، بالخرافة، إذا رأى أولئك يضحك عليهم من وجه. ويأسى عليهم من وجه. سبحان الله الذي مسخ هذه العقول. ويحمد ربه كذلك، لابد أن تعرف نعمة الله عليك. الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة التوحيد. أعوذ بالله، ناس عندهم عقول وعندهم ذكاء، يتصرفون ويديرون، يديرون شركات، يريدون يديرون أعمال، يريدون يديرون تجارات، يحذقون الدنيا، ومع ذلك يطعطئون رؤوسهم عند هذه القبور وهذه الجمادات. لا إله إلا الله. انظروا إلى قوم إبراهيم، عندهم أصنام منحوتة، لعلها من خشب أو من خزف، من طين أو من، يأتون إليها ويرجونها ويخافونها ويتبركون بها. إبراهيم قال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم أصنامه فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا الصنم الكبير هو اللي سمع. كل جمادات. فعلى العبد أن ألا يعتمد على عقله، بل عليه أن يسأل ربه أن يثبته على التوحيد، وأن لا يزيغ قلبه عن التوحيد، أن لا يزيغ قلبه عن الإيمان. هؤلاء المشركون يدعون جمادات، يدعون أموات، ومن أضل؟ أضل إي والله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ لو وقفوا عند هذا الميت أو عند هذا الجماد إلى يوم القيامة يدعون ما أجاب. الميت لا يجيب، حتى ولو سمع، لأن الأموات قد يسمعون بعض ما يتكلم به وما يخاطبون به، قد يسمعون، كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قتل بدر من صناديد المشركين، وقال عليه الصلاة والسلام لما وبخهم وقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقا. فلما سئل عن ذلك قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يجيب. قال الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ لا يستجيب أبدا. طال الدعاء أو رفع الصوت، صوت أو لا تصوت، طول أو لا تطول، لا جواب أبدا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. غافلون عن دعائهم. إن كان هذا المشرك يدعو الملائكة فالملائكة عند ربهم يعبدونه ويطيعونه ويقومون بما أمروا به، لا يدرون عن عابديهم، عن أولئك الذين يدعونهم ما سمعوهم ولا دروا عنهم، وإن كانوا أمواتا كذلك وهم عن دعائهم غافلون. ومن المصيبة أنهم يوم القيامة، يعني من الفضيحة ومن الخزي، أنهم يوم القيامة يكفرون بعبادتهم. وإذا حشر الناس، يعني يوم القيامة حشروا وجمعوا واجتمع العابدون والمعبودون من دون الله، جمعوا والتابعون والمتبوعون، إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني أولئك المعبودون يصيرون أعداء لعابديهم. فإن كانت الملائكة والأنبياء فهم أعداء لهم كذلك في الدنيا وفي الآخرة، هم أعداء لهم، لأنهم في الدنيا الملائكة يبغضون المشركين وهم أعداء للمشركين، وكذلك النبيون أعداء للمشركين. أما يوم القيامة حتى الذين كانوا في الدنيا يرضون بعبادتهم من دون الله، حتى الذين يوم القيامة يتبرؤون منهم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأتباع كالمستضعفين يتبرأ منهم المستكبرون المتبوعون. الطواغيت الذين يرضون بعبادتهم من دون الله أو يدعون إلى عبادتهم كفرعون وأشباهه يتبرؤون وتنقلب العلاقات والمحبات، تنقلب إلى عداوة. انتهى، تنقلب إلى عداوة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أبدا ما كنتم تعبدوننا. أما الأنبياء والصالحون فهم يتبرؤون منهم وحق لهم. ويوم نحشرهم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعبدون الشياطين الذين زينوا لهم عبادة الملائكة. وفي الآية الأخرى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، أي هلكا. فسمى عبادتهم كما سيأتي في المسائل إن شاء الله، فسمى عبادة دعاءهم لهم عبادة. ويوم القيامة يكفرون بش... نعم حتى إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بعبادتهم كافرين وهي دعاءهم إياه كما ذكر في صدر الآية الأولى. والآية الرابعة قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذه الآية جاري على نسق آيات قبلها وبعدها. بدأت بقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون. بدهي أن الله خير مما يشركون. الله هو مالك الملك وهو على كل شيء قدير وهو رب كل شيء ومليكه وهو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل وهو على كل شيء قدير. أما ما يشركون فهي لا تملك لنفسها، معبوداتهم لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضرا. إذن من هو الخير؟ الله. الله خير أما يشركون. ثم قال أمن خلق السماوات والأرض يعني ما يشركون خير أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله؟ يعني أمعبود مما يؤله من دون الله فعل هذا مع الله؟ وهم يقرون، أولئك المشركون يقرون أنه لم يفعل هذا إلا الله، لم يفعلها معه شيء من معبوداتهم. أإله مع الله يعني فعل ما ذكر من خلق السماوات والأرض وإنزال الغيث وإنبات الحدائق وهكذا التي بعدها إلى قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يعني ما يشركون، ما يعبده المشركون من دون الله خير أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أيهما خير؟ الذي لا يجيب من دعاه ولا يكشف ضرا، أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ما الجواب؟ بدهي، كل عاقل يعرف أن الذي يجيب المضطر ويكشف السوء ويجعل ويخلق الناس ويجعل يعني الأجيال فيحيي ويميت أن هذا خير. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وأخيرا يذكر الشيخ حديث، وروى الطبراني بإسناده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الصحابة قالوا، أو بعض الصحابة، أو أن أبا بكر قال قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، أنه كان منافق يؤذي المؤمنين، كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. فقال بعضهم، قيل إنه أبو بكر، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. وفسر أو جاء في بعض روايات هذا الحديث أنه عبد الله بن أبي، وعبد الله بن أبي رأس المنافقين، وهو حقيق بهذه الصفة أنه يؤذي المؤمنين، هو رأس النفاق، وهو الذي قام بالأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله حين حمل كبر الإفك الذي رميت به عائشة أم المؤمنين الطاهرة المطهرة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فسر بعبد الله بن أبي المنافق، فهذا هو المنافق الذي كان يؤذي المؤمنين. فقال من قال وهو أبو بكر كما جاء قوموا بنا نستغيث برسول الله، فإنه قادر عليه الصلاة والسلام على أن يغيثهم منه، يقتله، يحبسه، يؤدبه، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الإمام المطاع، هو الإمام المطاع صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فجاءوا للرسول وقالوا أغثنا من هذا المنافق، فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، فبين أن الله هو المستغاث به وأن على العباد أن يتوجهوا بطلب الغوث منه، وإذا استغاثوا بمن يقدر على غوثهم فليعلموا أن ما أن هذا المخلوق ما هو إلا سبب، فإن حصل على يده غوث فهو من الله، إن حصل على يد هذا المخلوق غوث في حدود قدرته وما أوتي من أسباب فالغوث في الحقيقة كان من الله. قد يقع الإنسان في شدة وفي قربة، يستولي عليه عدو لص يأسره فيستغيث بإنسان قريب منه فيهب لنصرته ويفك أسره ويقاوم عدوه. نعم أغاثه، لكن من الذي أغاثه على الحقيقة؟ هو الله تعالى. فعلى المسلم أن ينزل حاجته بربه، وإذا نزلت به شدة فليستغيث بالله، وإن أخذ بالأسباب واستنصر بمن ينصره على عدوه واستعان بمن يمكن أن يعينه على أمر من الأمور. تقدم أن الاستعانة تكون مشروعة، استعانة على فعل خير وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ما هو، يعني قوله إنه لا يستغاث به نبههم إلى من هو أحق بأن يستغاث به، فندبهم إلى ما هو الأفضل والأكمل، يعني نبههم إلى المستغاث به على الحقيقة ومن الذي يملك الغوث على الحقيقة، وأرشدهم إلى ما هو أكمل. ثم إن قوله إنه لا يستغاث به فيه يعني جانب تواضعه، في دلالة على تواضعه صلى الله عليه وسلم لربه، واعتراف بأن الغوث حتى وإن جرى على يده عليه الصلاة والسلام فالله هو الذي يغيث وهو المستغاث به سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. ما أدري الوقت إيش. نعم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، طرأ في هذه الأيام القريبة تغير غير معتاد في الجو من تلبد للغيوم ونحو ذلك، مع ما حصل للمجاورين لنا من هطول أمطار غزيرة لم يعهد نزولها في مثل هذا الوقت منذ قرابة 65 سنة، ومما ينتظر من أهل العلم أن يذكروا الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الظروف، فهل لكم يا فضيلة الشيخ أن تذكرونا بارك الله فيكم؟
قول السائل بهدي النبي، أنا الآن ما أذكر ماذا يعني بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدري يعني ما عرفت ما الذي حصل من أنا ما عرفت إلا الغيم الذي علينا نعرفه كله. أما المطر الذي نزل في بعض البلاد المجاورة فأنا ما سمعت به إلا قبيل المغرب، ولا أعرف يعني الواقع تماما، لكن معلوم الذي عندي أستطيع أقوله الآن، معلوم أن الله أجرى الوجود على السنن وجعل للوجود سننا ماضية، سنن يعني طريقة مستمرة وقد تسمى عادة، إيه
المطر يأتي في هذا الوقت، والحر في هذا الوقت، والشتاء في هذا الوقت، فجعل لكل شيء قدرة، إنا كل شيء خلقناه بقدر، سنن كونية. ولكل بلاد ما قدره الله وما شاءه من السنن. فمثلا في هذه المناطق الصحراوية المعتاد أن الأمطار إنما تكون في الوسم وما بعده وفي الشتاء وفي الصيف كما هو متبع، أما هذا الوقت فلا يعتاد فيه المطر، هذه هي السنة الجارية. لكن قد يحصل في هذا الوقت الذي لا يعتاد فيه المطر قد يحصل خلاف المعتاد وخلاف السنة الغالبة، فيأتي المطر، يعني يأتي فيحصل للناس بسبب إذا جاء غزيرا بسبب غزارته وبسبب عدم التوقع له. الناس إذا كان في الصيف تجد عندهم ترتيبات، يعني يتحرون المطر في كل مساء، آخر النهار ينشأ السحاب فيحصل للناس استعداد. لكن في الصيف أبدا، تجد أهل السمنت ما لا يغطون اسمنتهم، وأهل الأموال ما وأهل البيوت ما يلاحظونها، وأشياء على أساس ما في مطر أبدا، ولا ينتظرون ولا يتوقعون. ففي مثل هذا الحدث لفتات فيه تنبيه ودلالة على قدرة الرب سبحانه وتعالى، أنه قادر على أن يحدث من أمره ما يشاء، وينزل الغيث متى شاء. وأين ما أدري، يعني هل الأرصاد وهذا أعطت خبر عن هذا المطر، يعني بكم يوم؟ خل إذا من بدأت الأمارات يمكن أنهم يعرفون شيء من، ولكن وإن عرفوا شيئا فقد غابت عنهم الأشياء وأشياء. سبحان الله، هل أعطت أجهزتهم إنذار أنه سيأتي يعني مطر غزير، يعني له آثار وأضرار؟ وإن أعطت إنما تعطي عندما تحصل المقدمات، لكن هل عرفوا ذلك قبل أن تحدث مقدماته من فترة، يعني بحساب؟ لا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن نذكر أن الله على كل شيء قدير، وينسحب هذا على كل الأشياء. عندما تشتد الشدائد وتشتد المصائب ويكاد الناس ييأسون من النصر، يأتي النصر، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. النصر يأتي في الوقت الذي يستبعد الناس فيه النصر. الله قادر على أن مع ما يعيشه المسلمون من ضعف الله، وما تعيش هذه الأمم الطاغية، أمم الكفر، ما تعيشه من طغيان، الله قادر على أن ينزل بأسه بهم فيذلهم كما يحصل، وإن لم يكن بالصور التي يتخيلها الناس ويقدرها الناس، فالله ينزل بهم بأسه كيف شاء. ولعلها في هذه الإشارة، يعني صلى الله وسلم وبارك على الله.